السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع خير الخلق بعد الأنبياء، مع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع خير الناس، مع خير القرون، مع من اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لنتعلم منهم سيرتهم، ولنقتدي بهم، ولنتخذهم قدوة وأسوة في زمان عزت فيه الأسوة والقدوة. واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل المسير ونواصل الرحلة مع هؤلاء العظماء، واليوم مع واحد من العبادلة الأربعة. والعبادلة هم أربعة من الصحابة تسموا باسم عبد الله، كل واحد منهم اسمه عبد الله. والحقيقة أن أسماء الصحابة الذي هو عبد الله يعني يصدق على أكثر من 200 من الصحابة، كما ذكر ذلك الإمام النووي، إلا أن منهم أربعة من مشاهير الصحابة ومن شباب الصحابة، هم صحابة وآباؤهم صحابة، واشتهروا بالعلم وبالحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتبليغ وبالفتية وبتبليغ دين الله عز وجل. وكان يقال هذا رأي العبادلة الأربعة، إلى هذا الرأي ذهب العبادلة، وهكذا. اليوم نعيش مع واحد منهم، وهو سيدنا عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما. وقد عشنا قبل ذلك مع الثلاثة الآخرين، عشنا مع سيدنا عبد الله بن عباس، ومع سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، يوم أن تكلمنا عن المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم سبعة، منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ثم تحدثنا عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو وإن لم يكن من المكثرين لرواية الحديث، يعني لم يتجاوز حديثه 1000 حديث، إلا أنه روى الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتب منها الكثير، فكان يكتب وأبو هريرة لا يكتب، كما صرح أبو هريرة نفسه رضي الله عن الجميع. العبادلة الأربعة نعيش مع ختامهم اليوم، بعد أن عشنا قبل ذلك مع 40 المبشرين بالجنة، وعشنا مع المكثرين لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نختم الحديث عن العبادلة بعبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله ابن الزبير له خصائص ومميزات عظيمة نريد أن نتعرف عليها اليوم. فهو أول مولود للمهاجرين في المدينة بعد هجرتهم إلى المدينة، وهو الذي كان أول ما دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه وتبريكه وصلاته عليه، أي دعائه له. وهو من شباب الصحابة، ينبغي أن نقدمه قدوة لشبابنا ولأنفسنا في هذا الزمن. خصائصه كثيرة وفضائله عظيمة. تعالوا لنأخذ الطريق من أوله، ولنأخذ الرحلة من أولها. عبد الله ابن الزبير ابن العوام، إذن فأبوه هو الزبير بن العوام، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير ابن العوام. هذه شهادة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا الزبير ابن العوام. سيدنا الزبير ابن العوام كان إذا أنجب سمى أبناءه بأسماء الصحابة، وكان يقول: إن أخي طلحة يسمي أولاده بأسماء الأنبياء، وقد علم أنه لا نبوة بعد سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فأسمي أبنائي بأسماء الصحابة الشهداء لعلهم أن يستشهدوا. هكذا كان وعيهم وتفكيرهم، ولذلك قالوا إنه سمى ابنه عروة على اسم الصحابي الجليل عروة بن مسعود، وسمى ابنه عبد الله على اسم الصحابي عبد الله ابن جحش رضي الله عنه وأرضاه. إذن أبوه هو سيدنا الزبير ابن العوام. الزبير ابن العوام يبقى ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن السيدة صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نسبه من جهة أبيه، وهو نسب شريف. ثم نسبه من جهة أمه، فهو ابن السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأبوه هو الزبير وأمه هي السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاه. أسماء بنت أبي بكر الصديق، هذا معناه أنه ابن ذات النطاقين التي كانت تزود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباها أبا بكر بالطعام أثناء الهجرة، وكان لها دور عظيم، ولما لم تجد ما تشد به الطعام شقت نطاقها فجعلته نصفين، فجعلت الطعام أو ربطت الطعام بإحدى النصفين، ويعني جعلت الآخر على وسطها أو جسدها، ولذلك سميت بذات النطاقين. كانت شجاعة قوية تقية، تعرف رب العالمين سبحانه وتعالى، وقافة عند حدود الله عز وجل وعند أوامره سبحانه وتعالى. وأبوها الذي هو جد عبد الله ابن الزبير، جده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صديق هذه الأمة وأحد العشرة وأفضل العشرة المبشرين بالجنة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جد عبد الله ابن الزبير. خالته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، أخت السيدة أسماء هي السيدة عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي خالة عبد الله ابن الزبير، وبه تكنى. ذكر بعض أهل التاريخ أن السيدة عائشة لم تنجب، فكانت كنيتها أم عبد الله، كانت تكنى باسم ابن أختها عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. هذا نسب شريف عظيم جدا. في هذا البيت ولد سيدنا عبد الله ابن الزبير، كانت أمه حاملا به في طريق الهجرة، كانت حاملا به وهي تزود النبي عليه الصلاة والسلام بالطعام والشراب أثناء الهجرة، ثم هاجرت إلى المدينة وهي حامل به، قالوا ونفست به في قباء، ثم أتت به أو أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحمله صلى الله عليه وسلم، وأتي بتمرة فمضغها صلى الله عليه وسلم، وأخذ من ريقه ووضع في فم سيدنا عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وهو رضيع وهو صغير وهو ما زال مولود. قالوا فكان أول شيء دخل جوفه هو ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه عبد الله. وبعض الروايات تقول إن الذي سماه هو سيدنا الزبير، كما قلنا سماه على اسم عبد الله ابن جحش رضي الله عنه وأرضاه، ودعا له وبرك عليه وصلى عليه، على اختلاف الروايات. صلى عليه هنا معناه أنه دعا له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم أي ادعو لهم. إذن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع ريقه الشريف في فمه رضي الله عنه وأرضاه. هذه منزلة عالية عظيمة، نشأة مباركة من بدايتها. إذن فهو من الصحابة الذين ولدوا في الإسلام، ما عرفوا طريق الشرك ولا عاشوا في الشرك ثم انتقلوا إلى الإسلام، ولكن ولد بين أبوين مسلمين، بين أسرة مسلمة، وبدأ ينشأ رويدا رويدا، وكان شديد الصلة بخالته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان كثير الدخول على بيتها وكثير الحضور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء وعمره 7 سنوات أو 8 سنوات، جاء ليبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، نشأة الرجولة والرجولة المبكرة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وفرح به صلى الله عليه وسلم. ويحكون موقفا عجيبا حصل لسيدنا عبد الله بن الزبير وهو ما يزال طفل صغير في 7 أو في 8 من عمره. يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام جلس مرة يحتجم، الحجام يجري حجامة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحجامة هي عبارة عن إخراج شيء من الدم من خلال الجلد، طريقة للعلاج معروفة قديما وحديثا، وهي طريقة مباركة. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الحاجم الدم الخارج منه صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدفع هذا الدم إلى سيدنا عبد الله بن الزبير وهو ما زال صغير، وقال له اذهب فيعني ألقه في مكان يعني لا يخفى عن الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا فذهب عبد الله بن الزبير وشرب هذا الدم، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا صنعت؟ قال يعني أخفيته في مكان يخفى عن الناس. وهنا تعجب النبي عليه الصلاة والسلام وفهم وقال هل شربت الدم؟ قال نعم. قال له ومن أمرك بهذا؟ ويل لك من الناس وويل للناس منك. هنا وقفة، لماذا شرب عبد الله بن الزبير وهو في هذه السن هذا الدم اللي هو دم النبي عليه الصلاة والسلام أو شيء من دم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لعل السبب في ذلك رؤيته وهو صغير لكثير من الصحابة وهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يتبرك بماء وضوئه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ والصحابة حوله، الماء يتقاطر في إناء، فإذا انتهى صلى الله عليه وسلم إذا بهم يأخذون هذا الماء ويفيضونه على أجسادهم يتبركون به صلى الله عليه وسلم. وهذا ما شاهده أحد المشركين عندما قال لقد وفدت على الملوك وعلى كسرى وقيصر، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم يقتتلون على وضوئه وإذا أمرهم بادروا إلى أمره وهكذا. وكان بعضهم يأخذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك به ويجعله في ثيابه أو في عمامته إلى آخر هذا، فلعله فهم أنه يجوز له أن يتبرك بهذا أو أنه يعني له أن يفعل ذلك، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام سأله متعجبا لما شربت ذلك؟ لما شربت الدم؟ من أمرك أن تفعل ذلك؟ ثم قال له صلى الله عليه وسلم ويل لك من الناس وويل للناس منك. ويل لك من الناس، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنك ستبتلى كما ابتليت أنا، وستحارب من الناس ومن مخالفيك كما حوربت أنا، فويل لك ستتحمل الكثير، وويل للناس منك من قوتك وصلابتك وشجاعتك وثباتك، ويل لك من الناس وويل للناس منك. كلمات صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام الصغير، وكانت بعيدة المدى وتحققت بعد 10 سنين لسيدنا عبد الله بن الزبير كما سنبين بعد قليل. سيدنا عبد الله بن الزبير قال بعض العلماء إنه كان اتخذ من أو كان هذا الذي فعله سببا في قوته وصلابته وشجاعته حتى بان وظهر عليه ذلك وهو ما زال صغيرا. بعض كتب التاريخ تذكر أنه طبعا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، واستخلف بعده سيدنا أبو بكر الصديق، عاش فترة بسيطة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لحق بربه سبحانه وتعالى. ثم جاء عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ما زال عبد الله بن الزبير صبيا أو شابا صغيرا يلعب مع الصبيان، فمر بهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير المؤمنين له هيبة، فإذا ببعض الصبيان يفر ويجري من أمامه، وثبت عبد الله بن الزبير وهو ما زال صغيرا، فإذا بسيدنا سيدنا عمر بن الخطاب يقول له: ما لك لم يعني تفر، وما لك لم تبرح مكانك كما برح أصحابك؟ فقال له: لم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك، وما ارتكبت جرما فأفر منك. هكذا كلمات مختصرة موجزة تنم عن قلب قوي ركب في هذا الغلام الذي لا يزال في مقتبل العمر. تعلم سيدنا عبد الله ابن الزبير، تعلم القرآن، تعلم السنة وهو شاب صغير، تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعلم من الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار من حفظة كتاب الله عز وجل، حتى إنه لما جاء عهد سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه وأراد أن ينسخ النسخ المصحف وأن يجمع الجمع الثاني للقرآن الكريم، اختاره من ضمن الثلاثة القرشيين الذين يعني كلفوا بهذا الأمر، فكلفهم بأمر عظيم وهم لا يزالون في مقتبل الشباب. وهذا يدل أنه إذا أحسننا رعاية الشباب والتنشئة القوية منذ البداية يتحملون المسؤولية وهم صغار. ثم يمضي عهد سيدنا عثمان ابن عفان باستشهاده ومقتله، قال بعضهم: وكان سيدنا عبد الله بن الزبير فارسا شجاعا، وكان من أول المدافعين عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء عهد سيدنا علي بن أبي طالب، وحدثت الفتنة بين سيدنا علي ومن جهة، وبين سيدنا طلحة والزبير من جهة أخرى، وسيدنا الزبير بن العوام لما شعر أن أجله قد اقترب أوصى سيدنا عبد الله بن الزبير، أوصى ابنه بقضاء دينه، قال لو إن أهم شيء عندي الدين الذي عليه، فيعني حاول أن تقضيه، تقضي ديني، وإذا عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. فقلت: يا أبتي، ومن مولاك؟ قال: الله، استعن عليه بالله عز وجل. يقول: فجعلت بعدما استشهد الزبير ابن العوام جعلت أسعى في قضاء ديونه، وكلما يعني صعب علي الأمر أقول: يا مولى الزبير، اقضي عنه دينه فيقضيه سبحانه وتعالى. هكذا ربط الأبناء بخالق الأرض والسماء سبحانه وتعالى. إذا عجزت يا بني فاستعن بمولاي. من مولاك يا أبتي؟ قال: الله عز وجل، استعن بالله سبحانه وتعالى. وأخذ عبد الله بن الزبير هذا بيقين وطبقه، ويقول: يا مولى الزبير، اقضي عنه دينه، والله عز وجل يستجيب. ثم مضت فترة خلافة سيدنا علي رضي الله عنه، وانتهت الفتنة بينه وبين سيدنا معاوية رضي الله عن الجميع، واستقر الأمر لسيدنا معاوية كصحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعد الصلح الذي حدث بين سيدنا معاوية وسيدنا الحسن ابن علي رضي الله عن آل البيت أجمعين في عام الجماعة، وتنازل الحسن رضي الله عنه لسيدنا معاوية عن الخلافة، قالوا كان معاوية رضي الله عنه يكرم الحسن ابن علي رضي الله عنه، وإذا لقيه رحب به وقال مرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجزي له العطاء. وإذا لقي عبد الله ابن الزبير يقول له مرحبا بابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجزل له العطاء. ولذلك صارت علاقة قائمة على الاحترام المتبادل بينهما وبين سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه بعد سنوات من الفتنة وسنوات من الحروب. ويدل على ذلك أنه كان سيدنا عبد الله بن الزبير جالسا ومعه رجل آخر، فدخل عليهما معاوية رضي الله عنه، فإذا به إذا بهما يقومان لسيدنا معاوية رضي الله عنه، فنهاهما عن ذلك وقال اجلسا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإنسان المتكبر الذي يحب أن يقف له الناس كلما دخل وكلما مر، هذا له وعيد عند الله عز وجل. وفرق بين أن الإنسان يقف لمن هو أكبر منه أو لمن هو أعلم منه احتراما وإجلالا، وفرق بين أن هذا الكبير يحب ذلك من الناس ويأمرهم بذلك ويحثهم عليه. هناك فرق بين الحالتين. إذن سيدنا معاوية بلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يأتي موقف آخر فيجلس عبد الله بن الزبير مع يعني رجل آخر، ويدخل عليهما معاوية مرة أخرى، فيقوم الرجل ويظل عبد الله بن الزبير جالسا. ليه؟ لأنه سمع الحديث قبل ذلك فتعلم وظل جالسا، وقام الرجل الآخر فنهاه معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ظلت العلاقة على هذا حتى في نهاية حياة معاوية رضي الله عنه، عهد بالخلافة إلى ابنه يزيد ابن معاوية، واستخلفه أميرا للمؤمنين بعد وفاته. وهنا حدث الخلاف بين سيدنا الحسين رضي الله عنه وبين سيدنا الحسين رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه وبين عبد الله بن الزبير. يبقى عبد الله بن الزبير والحسين رفضا خلافة يزيد ابن معاوية، ورفضها كثير من الصحابة الكرام، وبدأ الخلاف يدب من هنا. رفض عبد الله بن الزبير المبايعة ليزيد، وحدثت المقتلة التي قتل فيها كثير من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الإمام الحسين في كربلاء. ثم استقر سيدنا عبد الله بن الزبير في مكة ورفض أن يبايع يزيد، حتى مات يزيد في قالوا في عام 64 تقريبا، 64 هجرية. وهنا قام عبد الله بن الزبير وبايعه الناس خليفة للمسلمين، وصار بالفعل خليفة للمسلمين، وبايعه كثير من البلدان الإسلامية خليفة للمسلمين. كان مروان بن الحكم يقيم في المدينة، فأخرجه عبد الله بن الزبير من المدينة، فذهب إلى الشام وجمع أنصاره من أنصار بني أمية، وبايعوا مروان بن الحكم خليفة كذلك للمسلمين، وهذا خطأ كبير وقعوا فيه. ثم أرسلوا إلى عبد الله بن الزبير يطلبون منه أن يبايع للخليفة، فأبى. مات مروان بن الحكم على هذا، وتولى مكانه عبد الملك بن مروان، وصار هو خليفة على الشام، وعبد الله بن الزبير خليفة على الحجاز. فأرسل عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي قائدا على جيش ليخضع أهل الحجاز، وعلى رأسهم عبد الله بن الزبير، وصارت فتنة ومقتلة بسبب هذا الأمر. وحوصر عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه في مكة، وتخلى عنه من كانوا معه خوفا من الحجاج وبطشه. قالوا في هذا التوقيت سيدنا عبد الله بن الزبير متمسك بالحق الذي معه وبالحق الذي هو عليه، دخل على أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكانت قد قاربت 100 سنة وكف بصرها في آخر حياتها، ودخل عليها يشكو لها ما حدث، تخلى عني الناس واستشهد عدد كبير من أصحابي، فماذا تشيرين علي؟ قالت والله إن كنت طالب دنيا وطالب منصب وطالب حياة دنيوية فبئس الرجل أنت، قتلت أصحابك وقتلت من كانوا معك، وإن كنت على حق فمت على ما مات عليه أصحابك وتمسك بذلك وتموت وأنت عزيز. ثم قالت له قولتها المشهورة: لضربة بسيف في عز أحب إلي من ضربة بسوط في ذل. قال لها: إني أخاف أن يمثلوا بجثتي بعد موتي. قالت له: إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها. أي ماذا تنتظر أو ماذا تخاف من هذا؟ وقوت قلبه وثبتته ودعت الله عز وجل له، فخرج رضي الله عنه ويعني لقي خصومه واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخذه الحجاج وكان فيه غلظة وكان فيه شدة، وأخذه بعد استشهاده وصلبه ليكون عبرة لغيره، فمر على جسده عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال كلمات مشهورة: السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، أما إنك لقد كنت صواما قواما وصولا للرحم، وأثنى عليه خيرا، ثم قال: والله لأمة أنت شرها لهي أمة خير، أو لهي خير أمة. يعني عندما تكون أنت شر هذه الأمة ويفعل بك هؤلاء ما فعلوا، فيعني إنها لأمة خيرة. ثم ذهب يعزي أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله ابن الزبير في ولدها، ويعني بدأ يعزيها ويقول لها: إن هذه الأجساد ليست بشيء، إنما الأرواح عند الله، فاتق الله واصبري. يعني يقول لها: لا تحزني مما فعله أعداء ولدك به، فأرواحه عند الله أو روحه عند الله منعمة، أما هذه الأجساد فليست بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني لا يجد الشهيد ألم الموت إلا ما يجد أحدكم إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. فالسيدة أسماء رضي الله عنه قالت له: وما لي لا أصبر؟ يقول لها: اتق الله واصبري. قالت: وما لي لا أصبر وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. يعني تقول له: هكذا الصالحون يبتلون، هكذا الأنبياء يبتلون، بنو إسرائيل كانوا مشهورين بقتل الأنبياء بغير الحق، وكانوا يقتلون النبيين بغير حق، ومنهم سيدنا زكريا عليه السلام، ومنهم سيدنا يحيى عليه السلام. ما معنى قولها أنه أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ ذكر بعض المفسرين أنه كان في عهد يحيى عليه السلام ملك، وأراد أن يتزوج امرأة لا تحل له، قال بعضهم إنها كانت بغيا، قال بعضهم إنها كانت من محارمه، فرفض سيدنا يحيى هذا وحرم ذلك، فوجدت في نفسها منه، وفي لحظة مع هذا الرجل يعني طلبت منه رأس يحيى ابن زكريا، ففعل ذلك إرضاء لها، حتى قال بعضهم إن من هوان الدنيا على الله عز وجل أن يهدى رأس يحيى إلى امرأة. من هوان الدنيا بمعنى أن الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل شيئا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو كانوا يعلمون. الحيوان يعني الحياة الحقيقية، أما الدنيا فليست محل جزاء يرفع فيها الكافر ويتمتع ويأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم في النهاية. يعني الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني يتنعم فيها كيفما يشاء، لكن المؤمن مضيق عليه فيها مبتلى. لماذا؟ لأنها لا تساوي عند الله عز وجل شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني الدنيا هينة على الله عز وجل، لا تساوي شيئا، فلا يعطيها الله عز وجل، يعني يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. ربما تجد إنسان عاصيا كافرا ويعيش عيشة مرفهة ويستمتع بمتاع الدنيا، لكنه في الحقيقة تعيس لأنه لم يعرف الله عز وجل، وثم يعذب عذاب نفسي في الدنيا لأنه لم يدل على الله عز وجل ولم يتعرف على الله، ثم لعذاب الآخرة أشد وأبقى في الآخرة. أما المؤمن فربما يصوم في الدنيا وربما يبتلى في الدنيا وربما يشق عليه في الدنيا، لكن قلبه سعيد وقلبه عارف بالله عز وجل، وفي الآخرة يجد النعيم الأخروي الخالد الذي لا ينتهي أبدا. فهذا يدلك أن الدنيا هينة عند الله عز وجل، ولذلك يبتلى فيها أحبابه ويبتلى فيها أولياؤه لأنها لا تساوي عنده شيء. إن من عباد الله عز وجل من لو سأله الدنيا لم يعطيها له، ومن لو سأله الجنة لأعطاها عز وجل له سبحانه وتعالى. يبقى في خلق من خلق الله، عباد من عباد الله، لو قال يا ربي أعطيني شيئا من الدنيا الله لا يعطيه شيئا من الدنيا، ليس لأن الدنيا عزيزة عليه لكن لأنها هينة. لكن هذا الإنسان نفسه الذي لو أقسم على الله لا أبره، لو قال يا ربي أدخلني الجنة يعطيها له، لأنه لا يعطي الجنة إلا لأحبابه. إذن التنعيم في الدنيا وعكسه ليس علامة رضا أو علامة محبة، فربما يبتلى الإنسان بالنعمة ليشكر، وربما يبتلى بالتضييق عليه ليصبر. وثبات سيدنا عبد الله بن الزبير على مبدئه وموقفه انتصار له، كما انتصر أصحاب الأخدود الذين يعني قتلهم هؤلاء الكافرون لكنهم لم يرتدوا عن دينهم وثبتوا على إسلامهم، وكانتصار السحرة الذين قتلهم فرعون وما يعني وهددهم وعذبهم وكذا لكنهم لم يرتدوا عن دينهم وثبتوا فانتصروا هم وهزم هو. وما هي إلا أيام أو سنوات قليلة ويموت الحجاج الذي فعل ذلك بعبد الله ابن الزبير، وعند الله تجتمع الخصوم. ولذلك الحجاج لما أراد أن يشمت في السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها ذهب إليها وقال لها: كيف رأيت صنيعي بعدو الله؟ هل رأيت ما صنعت بعدو الله؟ يعني يطلق على عبد الله بن الزبير أنه عدو الله، حاشا. كيف رأيتني صنعت؟ قالت له: رأيته أفسد عليك آخرتك وأفسدت عليه دنياه. أنت فقط أفسدت عليه دنياه لكنه أفسد عليك آخرتك، أنت ستحاسب على ذلك بين يدي الله عز وجل. وبلغني أنك تقول ابن ذات النطاقين. سبحان الله، يأتي إلى المنقبة وكأنه يعير بها عبد الله ابن الزبير. قالت: إنما النطاقان، نطاق شققته فجعلت نصفه لطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصفه ما تجعل المرأة على وسطها. قال لها: إنك عجوز قد خرفت، أنت خرفت خلاص. فقالت: لا والله ما خرفت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. يخرج من قبيلة ثقيف اللي هي قبيلة الحجاج كذاب ومبير. كذاب عرفنا المختار بن عبيد الثقفي الذي حدث أخرج بفتنة وهكذا، وأما المبير فلا إخاله إلا أنت، أو ما إخاله إلا أنت، يعني أظنه هو أنت، أنت المبير، المبير المهلك الذي قتل العديد من المسلمين مع عبد الله بن الزبير وغيره. وفي النهاية ثبتت السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها، وغسل أو غسلت ابنها عبد الله ابن الزبير، ودفن رضي الله عنه وأرضاه. وما عاشت السيدة أسماء رضي الله عنها بعد عبد الله ابن الزبير إلا شهرين كما قال العلماء، ثم لحقت بربها سبحانه وتعالى، وكانت من آخر أو ربما آخر المهاجرين والمهاجرات موتا، ماتت وقد جاوز عمرها أو قارب عمرها 100 سنة، وكان ابنها قد جاوز 70 سنة تقريبا. يعني سيدنا عبد الله بن الزبير مات وعمره 70 سنة تقريبا. سيدنا عبد الله بن الزبير كان معروفا بكثرة صلاته، قالوا ما رأينا صلاة كصلاة عبد الله بن الزبير، وكان معروفا بالخشوع، ربما يصلي وتهد الدنيا من حوله وهو لا يلتفت إلى ذلك لأنه في معية الله عز وجل، معروفا بالعبادة، معروفا بالشجاعة، معروفا بالفصاحة والبيان والبلاغة، كان يخطب فيبكي الناس رضي الله عنه وأرضاه، ما ذلك إلا لإخلاصه وخشوعه لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك كله كان يتمنى أن يعني يكلفه النبي عليه الصلاة والسلام بالأذن. شوف المسارعة في الخيرات. يقول وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بالنداء أو أمرني بالأذان، فيقال له ولما هذا؟ يقول يعني لأنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يقول العلماء وهذه بشرى للمؤذنين الذين يؤذنون محتسبين للأجر عند الله سبحانه وتعالى. يتمنى لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كلفه بالأذان كما كلف بلال وعبد الله بن أم مكتوم وأبا محذورة وغيرهم من المؤذنين الذين أذنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن الزبير لقي الله عز وجل شهيدا، والشهادة منزلة عظيمة لا ينالها إلا من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لهذه المنزلة. فرضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن أبيه وأمه وجده أبي بكر وخالته السيدة عائشة، وحشرنا جميعا معهم وفي زمرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته تحت لواء حبيبنا المصطفى يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.